الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: صالح الأخلاق. وإن منزلة الأدب الشرعي في شريعتنا المطهرة منزلة عظيمة تكاد تحوي الشريعة كلها، سواء كان الأدب مع الله تعالى أو الأدب مع أنبياء الله ورسله عليهم الصلوات والسلام، أو كان مع صالح خلق الله جل وعلا. وإن من الصفات الحميدة التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها الصدق، الصدق في الأقوال والأعمال والعقائد، الصدق ظاهرا وباطنا. وعكسه من الصفات الذميمة التي لا تليق بالمسلم الكذب. ولهذا قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا لها من موعظة عظيمة، يا لها من نصيحة بليغة. عليكم بالصدق، أي إلزموا الصدق، حافظوا على الصدق. فإن الإنسان إذا صدق مع الله تعالى، إذا صدق في عباداته، إذا صدق في معاملاته مع الخلق، إذا صدق حالا وقالا، فإن هذا يجعله من الأبرار الذين قال الله عنهم: إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، مسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وعلى هذا، كلما تحرى العبد الصدق في أقواله وأعماله ومعاملاته، فإنه يكون من الأبرار الذين هم سكان الجنان. الأبرار عباد الله الأبرار الصالحون المتقون الصلحاء، أي نعم. ولهذا ذكر بعض العلماء أن درجة الصديقين أعلى من درجة الشهداء في سبيل الله، استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصديق أعلى درجة من الشهيد، وهذا هو الصحيح، وهو يجمع الصلاح والصدق. نعم عباد الله. وهكذا روى الإمام الترمذي من حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دع ما يريبك، وفي رواية ما يريبك، روية ضبط بالوجهين ما يريبك وما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهذا حديث صحيح، دع ما تشك فيه، أي نعم دع تحمير الكلام والمبالغة فيه والقول بالباطل، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصادق يكون مطمئن البال مستريح، لا يخاف أن يفضح، لا يخاف أن ينكشف فعله، لا يخاف أن يعرف الناس أنه كذاب، فهنا يصير غير مقبول عند الناس، بل مطعون العدالة، مخروم العدالة. فإذا صار كذابا فإنه في ريبة، فإنه متهم بالكذب، فلا يقبل نقله ولا يقبل بيعه ولا شراؤه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وجاء عن حكيم بن حزام أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم عباد الله، فالصدق ماذا؟ ميلبة للرزق وبركة العمر، وهكذا يجعل عندك ثقة عند الناس، يجعلك موثوقا عند الناس أن الناس يقبلون أخبارك ويقبلون شهادتك. أما الذي لا يتحرى الصدق، الذي لا يبالي بما نقل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا الحديث حسن بطرقه، ذكره مسلم في مقدمة صحيحة وله شواهد: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا إذا كان لا يتحرى الصدق ولا يتحرى في الكلام، إنما ينقل ما يسمعه، فإنه يقع في الكذب. وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فما بالك بمن يسمع الكذب وهو يعلمه، بمن يسمع الزور وهو يعرفه وينقله، فإنه بذلك يصير إذا استمر على ذلك كذابا، فإنه يصير فاجرا. وإياكم احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار عياذا بالله. ما يكون هذا يا مسلم، لا يكون هذا خلقا لك أبدا، أنك تقع في الكذب وتروج الكذب فتصير فاجرا. الكذاب الذي يستمر على كذبه يصير فاجرا، فإذا صار فاجرا فإنه في طريق من طرق النار نعوذ بالله. فالحذر، يحذر المسلم على نفسه من هذه المخالفات. ويكفي الكذب، يكفيه أنه من كبائر الذنوب والآثام، وفيه مهاليل كثيرة، فالزور حرم لأنه فيه من الكذب، وهكذا النميمة فيها من الكذب، وفيه من الغش، وفيه من التغرير، وفيه من تقليب الحقائق، وغير ذلك من الأمور الكثيرة، من المنكرات الكثيرة التي من أركانها الكذب، سواء الكذب على الله تعالى أو على رسله، أو الكذب على دين الله جل وعلا، أو الكذب على عباد الله الصالحين. رب كذبة يقولها العبد مؤمنة أو في مؤمن غافل، نعم يستحق أن يجلد 80 جلدة حد القذف لأنه قذفه، فهذا من أضرار الكذب. وقد ذكر الإمام القيم قصة طريفة، أن رجلا كان مسافرا، فمر ببعض المكان وهو جالس، فرأت نملة قطعة من الخبز أو شيء مما يؤكل، فجاءت لتحملها فعجزت عن حملها، فذهبت بأخواتها فرفعها ذلكم الرجل من مكانها، فجاءت بأخواتها لكي يساعدنها على رفعها فلم يجدن شيئا، فدارت حول المكان عدة مرات فلم تجد، فذهبت هي وتلك النمل التي كنا معها، ثم هو وضعها، فجاءت النملة فرأتها في مكانها، فرجعت مسرعة إلى النمل، فماذا لتخبر النمل أن القطعة لا تزال موجودة، فجاءت هي والنمل فلم يجدن شيئا، قال: فقطعناها إربا إربا. انظر، حشرة من الحشرات، نمل رأوا أن هذه النملة تكذب، ظنوا فيها أنها تكذب، فقطعناها إربا إربا لبغض الكذب. وسليمان عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل عنه قال الهدهد: سننظر
أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ هو طائر ليس مكلفا، لكن إن كان كاذبا فإنه سينال العقوبة التي توعده بها سليمان عليه الصلوات والسلام لما غاب بغير إذن. فالكذب عباد الله خلق ذميم يجب على المسلم أن يبتعد عنه. بل بعض الشركات الكافرة وبعض الكفار الذين يرجون أن ترجع تجاراتهم ومعاملاتهم وأشياءهم لا يكذبون لا تدينا ولكن لكي تنفق أمورهم، فإن الكذاب وإن صدق بعد ذلك لا يصدق لماذا؟ لقبح هذا الذنب. أما الصادق فإنه يعيش مطمئنا يعيش مرتاحا. نعم، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر جريجا فقال إن أمه جاءت ذات يوم إليه فقالت يا جريج، وكان رجلا عابدا من عباد بني إسرائيل، فنادته وهو في الصلاة فقال اللهم أمي وصلاتي، أي هل أكمل صلاتي أم أجيب أمي؟ فاستمر في صلاته، فدعت عليه أمه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فذات يوم تذاكر بعض بني إسرائيل تذاكروا جريجا وعبادته، فقال بعضهم لامرأة لتفتينه، فقالت امرأة أنا سأفتنه، فذهبت إليه هذه المرأة وهي متكشفة أماذا رغبة أن يقع بها وأن يعمل معها الفاحشة، ولكنه كان رجلا صالحا كان عابدا فأعرض عنها، فذهبت إلى راع كان يأوي إلى صومعته فمكنته من نفسها فحملت منه، فلما جاءها المخاض وولدت قالوا ابن من هذا؟ قالت ابن جريج صاحب الصومعة. فجاء الناس إليه وهدموا صومعته وضربوه وهانوه، كيف إنسان عابد ويعمل مثل هذا الذنب حسب ما ظنوه؟ فقال ما الذي حصل؟ قالوا إنك زنيت بهذه المرأة وأنجبت غلاما. قال علي بالغلام، فنفسه في بطنه فقال من أبوه؟ قال أبي الراعي. قال أبي الراعي. فهنالك أيقن الناس أن هذه المرأة مع بغيها مع زناها أيضا كاذبة، فجعلوا يعتذرون لجريج رحمه الله تعالى، جعلوا يعتذرون إليه وقالوا نعيد صومعتك من ذهب أو نعيدها من فضة، قال بل أعيدها من طين كما كانت. فكما هو مشهور بين الناس الكذب حبله قصير، ولكن على من نقل إليه كذب أن يتبين وأن يستثبت. فربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الكذب وثار الكذابون أكثر من الصادقين إلا القليل من أهل الصلاح والتقى. وقد جاء عن أبي هريرة وجاء عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. فعلى من نقل إليه كلام كذب أو نميمة أو تحريش أو ما أشبه ذلك فعليه أن يتثبت فأن يتبين في قراءة فتثبتوا. هذه القراءة المشهورة قراءة حفص إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة أخرى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، أي تأكدوا وارجعوا إلى صاحب الشأن، فإنك إن لم ترجع وأخذت الكلام على علاته أن تصيبوا قوما بجهالة، أي نعم أن تنقل هذا الكلام وتبني عليه أحكاما وربما ولاء وبراء وربما محبة أو بغض أو غير ذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.